بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك القاعدة، وقد ذكرنا آية الاعتداء كمدرك من مداركها، وناقشنا في صلاحيتها لكي تكون مدركا للقاعدة. المدرك الثاني الذي استدل به للقاعدة هي الروايات المختلفة، منها ما رواه الشيخ في المبسوط عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. المبسوط المجلد الثالث صفحة 59، كنز العمال المجلد الأول صفحة 93، الحديث 404، حلية الأولياء المجلد السابع صفحة 334، وفي عدة من المصادر العامة غير هذه المصادر. ورواها الخاصة أيضا مثل الوسائل كتاب العشرة الباب 152، الحديث التاسع. وتقريب الاستدلال بها أنها هذه الرواية شبهت المال بالدم، فكما يكون المتلف للدم أي القاتل ضامن للنفس، فكذلك يكون المتلف للمال ضامنا له. ومنها ما رواه الشيخ أيضا في المبسوط عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. من أخذ عصا أخيه فليردها. المبسوط المجلد الثالث صفحة 59، وكنز العمال المجلد العاشر صفحة 367، الحديث 30341، وفي غيره من مصادر العامة. وتقريب الاستدلال بها أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ عصا أخيه فليردها، هذا فيما إذا كانت باقية بعينها، وأما إذا كان قد أتلفها فردها يكون برد عوضها وهو الضمان. نعم، فليردها. هكذا استدل هذا. ويمكن المناقشة في الاستدلال بها على القاعدة أولا بأن هذه الرواية خاصة فيما إذا كان الأخذ عدوانيا، والحال أن القاعدة تشمل صورة الأخذ حتى لو كان مأذونا بالتصرف، ما لم يكن مأذونا بالإتلاف كما مر. وعلى هذا تكون الرواية أخص من المدعى. المدعى في القاعدة أنه شنو؟ حتى لو كان مأذونا بالتصرف، وأتلفها يكون ضامنا. والحال أن الرواية تقول من أخذ عصا أخيه فليردها، يعني أخذها عدوانا، لذا أول هكذا قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، يعني ينهى أن يكون الأخذ عدوانيا جادا أو لاعبا، يعني حتى إذا كان مزاحا. نعم، فإذا أخذها فليردها، هذا أولا. إذن الرواية أخص من المدعى. ثانيا، أن غاية ما تفيده الرواية هو الحكم التكليفي بوجوب الرد. نعم، من أخذ عصا أخيه فليردها، هو شنو؟ يعني يجب على الآخذ أن يردها تكليفا، وأما الضمان الذي هو حكم وضعي اللي هو محل بحثنا فلا دلالة لها عليه. واضح؟ منها ما رواه في مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، يعني يوم عيد الأضحى، وهو على ناقته العطباء، فقال أيها الناس إني خشيت أني لا ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا، فاسمعوا ما أقول لكم وانتفعوا به. ثم قال أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا هذا اليوم يا رسول الله. قال فأي الشهور أعظم حرمة؟ قالوا هذا الشهر يا رسول الله. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد يا رسول الله. قال فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. الحديث مستدرك الوسائل كتاب الغصب الباب الأول الحديث الأول عن دعائم الإسلام المجلد الثاني صفحة 484 الحديث 1729. وتقريب الاستدلال بها على القاعدة كتقريب رواية الأعمش التي ذكرناها في أول الروايات حسب تسلسلنا، لأنه شبه نعم المال بالدم. ومنها ما رواه صاحب المستدرك عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا أنه قال في حديث فمن نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والتنصل من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته وليتب إلى الله مما أتى إليه حتى يطلع الله عز وجل عليه بالندم والتوبة والتنصل. ثم قال: لست آخذا بتأويل الوعيد في أموال الناس، ولكني أرى أن تؤدى إليهم، هذا هو محل الشاهد، أن تؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها، ويتنصل إليهم منها، وإن فوتها المغتصب أعطى العوض عنها، اللي هو عبارة أخرى عن الرمال. فإن لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء، لأنه مجهول المالك الصير، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل. مستدرك الوسائل، كتاب الغصب، الباب الأول، الحديث الثاني عن دعائم الإسلام، المجلد الثاني، صفحة 485، الحديث 1731. ودلالتها واضحة نظرا لقوله عليه السلام أعطى العوض عنها، في حالة تفويت الغاصب لما أخذ. ومنها
مشتر عليه أنه ما خص المكان،
ليش؟
في الحال العدوان،
لا مو إلا في العدوان، مو إلا العدوان،
لكني أرى أن تؤدى
إليهم. ولكني أرى أن تؤدى إليهم إن كانت قائمة، هسه حتى إذا كان ماخذها أمانة، ولكن الآن ينكر
هي دائما
اغتصبها. هذا بالنسبة إلى الغاصب، ولكن يمكن تعميمها بالنسبة إلى أخذ كل مال.
نفس الكلام في الرواية.
لا لا لا، شوف جاي يقول بأنه بالنسبة إلى الغاصب لو تلفها، ولكن الكلام كان عاما بالنسبة في صدرها، بأنه من أخذ مالا، فمن نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك والتنصل من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته. يعني حتى إذا كان ماخذ أمانة، أفرض أمانة في بدايتها، أمانة يعني ماخذها بإذن في التصرف من صاحب المال، ولكن بعدين أنكرها، شوف في بدايتها أمانة، بعدين انتقلت إلى غصب. على كل حال هسه، ومنها ما رواه صاحب المستدرك عن الدعائم أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في من قتل دابة عبثا أو قطع شجرة أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم تعمد ذلك، سشوف بعد هذا هنا، فعليه الغرم. نعم، فإن أخطأ خطأ مو عدوانا، بعد هذا هنا تصريح. نعم، قال: ومن وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم، ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها. بعد هذه الرواية أوضح. مستدرك الوسائل، كتاب الغصب، الباب التاسع، الحديث السادس، عن دعائم الإسلام، المجلد الثاني، صفحة 424، الحديث 1476. وهذه الرواية قد تكون من أوضح ما ورد في المقام. نعم. ومنها رواية يذكرها الشيخ الأنصاري في المكاسب، إذا تذكروها لطولها ما كتبتها، وهي رواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا. قصر ابن هبيرة قريب للكوفة. اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة، وأنا رايح إلى قصر ابن هبيرة، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، النيل الظاهر في أطراف الحلة، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل. والحال أنه هو كان مكتري البغل إلى قصر ابن هبيرة فذهب إلى النيل. فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما، فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته، يعني أخبرت أبا حنيفة بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ يعني أبو حنيفة سأل هذا المستأجر، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليمان. قال: نعم، بعد 15 يوما. قال: فما تريد من الرجل؟ سأل المكاري: فما تريد من الرجل؟ فقال: أريدك كراء بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال أبو حنيفة: ما أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل. إذا كان تالف كان هو ضامن لقيمة البغل، وسقط الكراء. فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. هاي فتوى أبو حنيفة.
يا ريت مرد البغل ولا رأي عن أبو حنيفة.
قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون بأنه ظلمني مثلا أبو حنيفة. فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئا وتحللت منه. وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة. قال إذا أنت كنت ضامنا للعين بعد الكراء ما إلى هو الحال أنه أنت جبت البغل سالما. فقال الإمام في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت هنا هسه هذا شاهدنا فما ترى أنت؟ فقال أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل. ليش؟ لأنه أنت كراءك كان بمقدار من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة فأنت خالفت. أرى لك له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. قال فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه. فقال لا لأنك غاصب. قال فقلت له أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ ألست كنت ضامنا له؟ قال نعم قيمة بغل يوم خالفته. يعني من انتقلت من الكوفة من قصر هبيرة ابن هبيرة إلى النيل ذاك الوقت شقد كان البغل قيمته؟
أنت مخالف.
نعم. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز. فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه يعني الأرش. فقلت من يعرف ذلك قيمة يوم اللي خالفت؟ قال أنت وهو. إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك. فقلت إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. فقال إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. الحديث واضح. هذا بعد أكثر تفصيل بأنه هذا يفيدنا بالنسبة إلى ضمان المنافع كما يأتي.
البدل إذا صار له شيء من إلى قصر أبو هبيرة ما بضمن.
إذا بدون تعدي لا.
إيه ما بضمن.
نعم. نعم. زين هذه من حيث الروايات. وأما المدرك الثالث الذي يمكن أن يستدل على القاعدة وقد يكون من أقوى الأدلة على ذلك السيرة العقلائية. القائمة على ضمان المتلف لما أتلفه أو أحدث فيه عيبا لصاحب المال، فإن العقلاء لا ريب أنهم يضمنون المتلف لما أتلف لمال الغير. والظاهر أن هذه السيرة متصلة بزمن المعصوم وليست ناشئة في عصور متأخرة نتيجة لأعراف اجتماعية خاصة متأخرة عن زمن المعصومين، بل كانت مستمرة من ذلك الوقت. فإذا كانت السيرة متصلة بزمن المعصوم ولم يصل لنا ردع عنها، فإنه كاف لتحقق إمضائها منه عليه. شوف، السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء، نعم، ولكن عدم الردع إذا ثبت اتصالها إلى زمن المعصوم، عدم الردع يكون إمضاء لتحقق إمضائها منه عليه السلام، فتكون حجة. وأما الإجماع فإنه قد يدعى نتيجة للاتفاق على القاعدة، حتى عدت من ضروريات الفقه كما عبر. أي يعني، بس الإجماع ما له قيمة، ولكن الظاهر أن هذا الإجماع لم يكن إجماعا تعبديا لاحتمال كونه مدركيا بعد تقدم الأدلة السابقة، بل يمكن أن يجزم بمدركيته. ولكن ما ذكر في الروايات والسيرة العقلائية كفاية لإثبات حجية القاعدة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.